ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان، سلمك الله.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: أذكر اسم كتاب تتمنى أن يهدى لك ولماذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا القصد من هذا السؤال حتى لو كان لبعض المتابعين من الإخوة أحباب يتمنون إهداءهم، يعني يكون تعرفوا على ماذا يريدون. طبعا نحن أهم شيء عندنا لماذا، هذا مهم جدا، ولا اختيار الكتاب ممكن أي واحد يذكره، لكن اختيار لماذا تريد هذا الكتاب بعينه. نعم. تفضل خلنا نسمع لنا.
فنستعرض إجابات الإخوة التي وصلتنا على حسابنا. نعم. على تويتر. نبدأ بالأخ أبو جهاد البلوشي يقول: كتاب النشر في القراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله بتحقيق خالد أبو الجود وأيمن سويد. أيمن سويد لأنه العمدة في القراءة العشر. يا من صحيح. يا من تشاهدون هذا البرنامج من أحبابي أنتظركم.
هذا هو طبعا الكتاب النشر نعم الاختيار، خاصة واضح أنه له عناية بعلم القراءات. نعم. وهو أجود أحسن مختار. نعم. نعم، وهذا التحقيق على فكرة من أجود تحقيق حتى الآن للكتاب، وطبع أظن في 5 أو 6 مجلدات.
عبد الرحمن يقول: كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية طبعت مجمع الملك فهد، السبب لأن عندي تعليقات نفيسة على بعض المواطن من بعض المشايخ وأريد التعليق عليها وجعلها أصلا لي.
وتعلقت وين؟
يعني علق في الدفاتر ربما أو
شيء. طيب، لا بس إن شاء الله. لكن ليش طبعت المجمع؟ يعني لو أنك وجدت أي طبعة لمجموع الفتاوى مصورة عن الطبعة الأصل القديمة اظفر بها، لا تشترط.
نعم. أبو عمر
لأن طبعة المجمع هي ما افترق معها إلا الآيات، رسم المصحف تغير إلى رسم المصحف المعروف، وشيء ثاني نوع الورق والتجيد فقط، يعني ما اختلف شيء ثاني، ولا هي الطبعة ما غير، عندك تصحيحات وتصويبات ما في هذا الكلام.
صحيح. عبد الشكور يقول: كتاب يقول أريد زاد المعاد طبعة دار عالم الفوائد، السبب لأن الشيخ ابن باز كان يوصي بقراءة هذا الكتاب.
ونعم ما اخترت. نعم.
أحمد نصيب علي يقول: كتاب المرحلة المكية لخالد المنيف، يا ليت يكون ذلك سريعا.
طبعا بعض الإخوة يظنون أنه نحن هنأخذ الطلبات وهنرسلها لهم، نحن نتمنى والله ترى كل الإخوة نعطيهم كل ما تمنوا من الكتب يعني، لكن الحقيقة ليس هذا القصد، وبسرعة إن شاء الله أحد يستجيب إن شاء الله يرسله بسرعة.
حمزة عثمان يقول: كتاب نظرة النعيم لتضمنه الأخلاق الحميدة والدين كله خلق.
نعم صحيح. هذا كتاب جميل وهو نافع.
هذه مهاجرة تقول: كتاب يقول تقول كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
طبعا أنت لاحظ يا حسان أنه بعض الإخوة سوف يختار الكتب الغالية. نعم. أما ثم يهدى إليه، يما يختار الكتب المطولة أو الكتب الغالية أو النادر وجودها اللي ما يقدر يحصلها في البلد، يعني سيكون الاختيار على هذا. نعم. نعم. أقول ارفقوا بأصحابكم يعني.
عبد الله عثمان أبو بكر وضع صورة غلاف كتاب صحيح الأدعية والأذكار المنتخبة من كتب العلامة ناصر الدين الألباني. نعم. يقول: لأنه لا غنى لبيت عنه وأتمنى أن يهدى إلي. نعم. أبو البراء حلس وضع كتابين، الكتاب الأول تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
ما شاء الله للذهبي.
نعم، للذهبي وتحقيق الدكتور بشار عواد معروف،
كتاب نفيس ومطول وطبعة دار الغرب مشهورة المعروفة، هي أحسن طبعاته وغالي جدا. نعم.
وأيضا ذكر
كتاب أبو البراء اختياره هذا إن شاء الله يدل على
ذكر كتاب ثاني أيضا وهو تاريخ مدينة السلام لخطيب البغدادي.
نعم. أيضا طبعة دار الغرب وتحقيق بشار عواد. نعم. كمان كذلك 15 مجلد. نعم. ليلى هذا شوف هذا ما شاء الله ملشن على الأشياء الغالية.
ليلى جبارة تقول: كتاب حادي الأرواح لبلاد الأفراح. منصورة للشيخ يقول: كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر.
طبعا حادي الأرواح طبعة دار عالم فوائد، أحسن طبعة الكتاب، يعني حتى لو هداك يا أختنا الفاضلة قولي له الطبعة هذه.
نعم. منصورة للشيخ يقول: كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر كاملا.
طبعا هذا اصلا المطبوع منه ليس كاملا.
نعم.
نعم.
المحظوظ يذكر كتاب سيرة علم النبلاء وكتاب البداية والنهاية.
جميل جميل.
عبد الله بن طالب يقول
هذا أيضا اختيار مناسب للاختارة. نعم عبد الله بن طالب.
عبد الله بن طالب يقول المسند لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل طبعة المكنز لسببين، الأول نفاذها من أسواقنا فقد جاءت مرة واحدة ثم انقرضت، والثاني غلاء ثمنها، وهي وإن كانت تعدل وزنها ذهبا إلا أن غالب طلبة العلم عاجز عن شرائها، فقد وصل سعرها في الوقت الذي توفرت فيه إلى 600 دولار.
للأسف أنه طبعات المكنز عموما غالية، يعني ليس فقط ما الذي وصل إلى بلاد الأخ عبد الله بن طالب، لكن عموما طبعات المكنز غالية. وأما نفاذة فهي نافذة ترى من كل البلاد، ما بقي الظهر إلا في المقر الرئيسي في مصر فقط، ما في غيرها. إن بقي شيء الله أعلم.
هذا أخونا يوسف كيتا يقول كتاب الانتصار للتدمرية لماهر أمير، وذلك لعدم توفره عندنا في غامبيا، وكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للشيخ مصطفى العدوي.
هذا إن شاء الله أخونا ماهر أمير يتواصل معه ويرسل له نسخة، لأنه في غامبيا بلد بعيدة يعني، ويتواصل معه شخصيا ويرسل له نسخة. وإن شاء الله أخونا ماهر أمير نوجه له إن شاء الله أنه يرسل له نسخة، وإن شاء الله لن يعجزه ذلك، هذا سهل الأمر
بإذن الله. محمد بن حريب وضع كعادته عددا من الكتب.
أي ما شاء الله.
الكتاب الأول وكتاب المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن
اللي طبعوا مركز تفسير.
نعم اللي طبعوا مركز تفسير
سبق عرضناه هنا.
نعم.
طيب
والكتاب الثاني وتفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي تحقيق الشيخ عبد الله التركي، السبب لأهمية الكتاب وجودة التحقيق وعلو سعره.
طبعا طب الصورة اللي حطها هي طبعة رسالة.
نعم.
هي نفسها أخذوا طبعة الشيخ التركي وطبعوا عندهم. نعم.
نعم. والكتاب الثالث هو صحيح البخاري ومسلم المقسم على أجزاء من دار التأصيل، السبب العناية البالغة بالنص وسهولة الحفظ والقراءة فيه ونفاذه من المكتبات التي زرتها.
هذا مطبوع أجزاء صغيرة توضع في الجيب مثل أجزاء المصحف للحفظ.
نعم.
نعم صحيح.
أحمد السابق والكتاب مجرد مقالات الشافعي في الأصول لمشاري الشثري، وكتاب محرر مقالات الشافعي في الأصول لعبد الرحمن العوض، وذلك لأنهم لا يستغني عنهم الأثري ولا الأصولي، فهما يقربان لطالب العلم أصول الشافعي ومنهجه وجهوده في الأصول وفي الحديث.
من وين الأخ؟
لم يذكره.
أي لا تذكر عشان كلم الشيخ المؤلف، أظن الشيخ
مشاري الشثري وعبد الرحمن العوض.
أي إن شاء الله هم يتواصلون معه، وهذا سهل جدا.
نعم الأخ محمد العتيق ذكر عدد من الكتب، يعني منها كتاب المطر والرعد والبرق والريح للبغدادي،
هذا نادر وجوده الآن،
وكتاب أحكام عرفة للدكتور صالح العصيمي، صالح بن مقبل العصيمي.
أي نعم نعم.
وكتاب الجامع لأحكام الكفارات لهاني الدميري، وكتاب الجامع لأحكام الصغار للحنفي،
أحد علماء الحنفية.
نعم.
طيب هذه هذا كتب الأخير نوعا ما ممكن متوفرة، كتاب أحكام الصغار، البقية يعني عاد أولها بالذات نادر قليلا.
نعم. عمر النهدي يقول كتاب الأعلام للزركلي لأنه خلاصة مئات من الكتب ألفت في التراجم. الثاني كتاب يمانيون في موكب الرسول لأني تعبت وأنا أبحث عنه ولم أجده للأسف.
طيب يعني ليس هذا حال هذا الكتاب، كثير من الكتب نحن دائما ننصح الإخوة أن بعض الكتب حتى لو طبعت قريبا لكنها نفاذها يعني ترى أحيانا انعدام يصير مثل بحق النادر المعدوم.
نعم.
بعضها لها سبحان الله يجعل الله سوق، والكتب اللي مثل الأرزاق سبحان. نعم. الله أرزاق.
أنس باطحان يقول كتاب البداية والنهاية يا ليت طبعة جيدة منه، يعني لأنه كتاب قيم ونادر أن تجد طبعة جيدة منه.
لا الآن موجود طبعتين طيبة لا بأس بها.
نعم.
طبعة الشيخ التركي والطبعة الثانية طبعة بشار عواد ومن معه الفريق.
نعم.
وهذه أجود من الأولى، لكن لو كان عند الإنسان الأولى لا بأس تغني إن شاء الله.
طيب مفتاح يقول مجموعة الفتاوى لابن تيمية لأنه نادرا ما نجده بالجزائر.
إيه جيد، وطالب علم الله يعطيه العافية.
نعم. أحمد سامي يقول كتاب تاريخ
في مصر، في مصر ترى صوروه الإخوة موجود متوفر، يعني لو أرسل أحد إلى معرض مصر أو غير معرض سيده إن شاء الله.
أحمد سامي يقول تاريخ دمشق لابن عساكر إذ أنه كتاب فذ جامع كثيرا ما أرجع إليه، لكن صعب الحصول عليه ماديا، نسأل الله التيسير.
والله هذا من حظك، لأنه أصلا ما له طبعة يوصى بها أصلا، يعني بعض الكتب اللي ليس لها طبعة يوصى بها يعني لو تأخر سهل الأمر، إلا إن كان هو عنده عمل علمي عليه هذا شيء آخر، يعني يخترق معنا.
نعم.
العمل العلمي يجعلك تأخذ أي طبعة موجودة متوفرة ولا تنتظر شيء.
نعم.
نعم.
أحمد خميس الصاوي يقول كتاب حاشية ابن عبدين لأن عليه الفتوى في المذهب الحنفي وهو غاية في التحقيق والاستنباط.
صحيح صحيح.
عبد الله الشمري يقول كتاب المحرر الوجيز لابن عطية رحمه الله.
ما شاء الله.
عبد الله بن عبد الله
يقول أنا أنصحه يأخذ الطبعة الأخيرة لأن هي عليها التعديلات والتصحيحات وتصبيبات كثيرة جدا. نعم.
عبد الله بن عبد الله يقول كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، والسبب لأنه مؤلفه من أهل الزهد.
لا لا أقول له انتظر إن شاء الله سيخرج له طبعة محققة فيها يعني فيها ضبط وأحسن بكثير من الطبعات التي خرجت.
إن شاء
هذا أحسن له إنه ما أخذه. ولا حد أهدى إليه.
وهو يذكر أيضا كتاب ثاني وهو كتاب مشكلة الأثار الإمام الطحاوي، يقول بسبب أنه كلما توفر مبلغ الكتاب صرفته في غيره.
لا أخذ شرح المشكل، شرح مشكلة أثار طبعة الرسالة لأنه هذا اعتني بها.
نعم.
هذا طيب، تجد المشكل بداخلها والشرح معها.
نعم.
وهذا أحسن لما يأخذ مجرد المشكل. نعم.
محمد كربوعة يقول كتاب زاد المعاد لابن القيم طبع دار عالم الفوائد لعدم توفره في الجزائر، وإن توفر فأسعاره تكون مرتفعة.
هذا من الغرائب، ولا أصلا ترى سعره مدعوم وسعره رخيص.
نعم.
وصي أحد يجي العمرة يأخذ، أنا أوصي الأخوة اللي توصل الكتب عندهم غالية، إنه أي أحد يأتي بعمرة يشتري من عندنا رخيصة، يعني مثل هذه الكتب اللي مشاريع خرجت من عندنا وهي مدعومة ترى رخيصة جدا تباع عندنا.
نعم. جوليد عبد الله يذكر كتاب شرح العمدة في الأحكام للإمام بن دقيق العيد، لأنه من أفضل الشروح، وحاشية الصنعاني نفيسة كذلك.
إيه هذا جديد حتى ما جاء عندنا يا جوليد. لسه إن شاء الله لعله في المعرض القادم إن شاء الله، في معرض جدة القادم بعد شهر ونص تقريبا.
نعم. هذا أخي يقول مراجع كل علم كالمغني في الفقه الحنبلي والمستصفى في الأصول، أعلم أني طلبت مكتبة ولم أطلب كتابا، لكن الأماني لا تحد بحد.
لا حد لأنه اللي بيهديك وده تدله على شيء معين. قلت لنا نتمنى الواحد يعني يفعل يعني لكل أحبابه ما يحبون، لكن ترى هذا حين يكون صعب المنال.
محمد محسن يقول كتاب التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي، لأنه من أنفس أوسع كتب أصول الفقه الحنبلية، ولأنه نافد من الأسواق منذ فترة.
وعد هذا إذا نافد كيف أفعل؟
دكتور خالد الرحيم يقول
هذا إذا وجد يباع بسعر غالي جدا لو وجد، مع العلم أني سمعت أنه سيعاد طبعه، لكن أنا سمعت بهذا من كذا سنة وإلى الآن ما أعيد طبعه.
دكتور خالد الرحيم يقول كتاب التفسير بالمأثور لكثرة من عمل فيه ولجمعه غالب الأثار والأدلة المذكورة في التفاسير،
وهذا أيضا كان سعره لا بأس به ترى يا دكتور خالد.
نعم.
هذا كان سعره لا بأس به، ونعم هذا كتاب جميل وجليل.
فيصل العلي يقول كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم
لابن العديم،
والسبب أن هذا الكتاب ذكر فيه قصص ووقائع عظيمة نادرة لا تجدها إلا فيه، والأمر الأهم أن منذ سنة صدر طبعة محققة لهذا الكتاب، طبعة مركز الفرقان للتراث الإسلامي.
صحيح.
وأتمنى أن يعلق الشيخ عبد الله البطاطي على هذه الطبعة الجديدة.
لا هذا لا تقارن بما سبق أصلا.
نعم.
ولا تأخذ هذه الطبعة، طبعة جميلة وممتازة ومعتنى بها، في حوالي خرجت بعشر أو أكثر من 10 مجلدات ضخمة، وترى مدعومة، بس اشترها نصيحة، اشترها من مصر.
نعم.
من مركزهم في مصر، رخيص في مصر، بغيرها ترى غالي.
فهد يقول تفسير الإمام البغوي لأني لم أجده في كردستان، ويوم حصولي عليه يكون عيد.
والله لعلك تتواصل مع أخونا صاحب مكتب صلاح الدين، لعله يوفرها لك، وأنا أظنه عنده ما دام في كردستان.
والحقيقة يعني عدد اللي يعني المشاركات الإخوة كبيرة جدا.
قلنا للإخوة يعني نحن أول شيء بعضهم يظن أن احنا هنهديهم، والهذا يقول بسرعة جيبوها. لا، هو نحن كل واحد يذكر إيش يتمنى من كتاب يهدى له، لأن الغالب الكتاب اللي تتمنى يهدى لك له مكانة معينة. لهذا سألنا لماذا، أحيانا لماذا هي الكاشفة عن سبب الرغبة، وهي كانت هي القصد من هذا السؤال أصلا. ولعل الإخوة من يستطيع، ممكن أحد يسمع يقول أنا أعطوني أنا، ممكن كل شيء وارد يعني إن شاء الله. ونتمنى طبعا إن شاء الله بعد الحلقة سأعطيك إيش أتمنى يا حسن.
الله تبشر
بخير عشان لا تحتار في مسألة الإهداء، إيش عارف إيش تهديني إن شاء الله.
تبشر بخير.
نبدأ يا حسن.
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله. كتاب عندنا من كتب النكت على شروح الحديث، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني فقيه أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية، قال قرأت شرح النووي على صحيح مسلم مرات عدة، وفي كل مرة يستخرج منه من الفوائد شيء عزيز كثير جدا.
نعم.
لكن استرعى انتباهه ما يرد عليه أو ما يمر عليه من الأوهام التي يقع فيها الإمام النووي رحمه الله في هذا الشرح، فأراد استخراجها، مع العلم أن هناك من سبق وكتب في استدراكا أصلا على النووي، يعني الإمام بن عبد الهادي محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي الإمام العظيم الجليل، توفي عام 1944، له جزء فيه استدراكاته على شرح النووي على صحيح مسلم، جزء لطيف طبع ترى في أحد المجلات، مجلة عالم المخطوطات، قبل حوالي كذا سنة. المقصود أنه هذا جزء لطيف، لكنه السخاوي ذكر عن الحافظ بن حجر له استدراكات، لكن إلى الآن جزء هذا ما ظهر حتى الآن ما هو. هو يقول أني أخذت جزء الحافظ ابن عبد الهادي وأخذت منه فقط 6 ملاحظات مما ذكرها استدراكات، هي وضحها هنا وزاد أشياء عليها، والباقي كله من اختياراتي وانتقاءاتي في شرح النووي على مسلم. طبعا أراد بهذا الكتاب وفقه الله أن يجعله فيما وهم فيه وهما محضا، أما ما هو قابل للأخذ والعطاء مثل مسائل الترجيح وغير هذا لم يتطرق إليه أصلا، لأن هذا الأخذ والعطاء فيها وارد ما بين راجح ومرجوح، العلماء يرجحون. وكذلك الأخطاء العقدية الاستدراكات عليه في هذا الجانب أيضا قد ألف فيه أخونا الفاضل فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان، ألف فيه مجلد في هذا الباب وتعقبه في كل ما يقع فيه مسائل الاعتقاد. بقي المسائل الأخرى مما هو وهم محض، يعني ما فيها قولان. قال إني وجدت أن الإمام النووي رحمه الله أحيانا يصح ينفي أحاديث عن الصحيح وهي في الصحيح، وأحيانا يعزو أحاديث للصحيح وهي ليست في الصحيح، وأحيانا يحكي الإجماع والخلاف فيها مشهور، وأحيانا يحكي الخلاف والإجماع فيها منقول، وأحيانا يضعف والصحة أقرب، وأحيانا يصحح والضعيف هو الأشهر، وأحيانا بعض المعاني والتفسيرات غريب الحديث يستبعد معاني وهي الأشهر عند علماء اللغة، أو أحيانا يجعلها مشهورة وهي الأضعف. قال وجدت هو عدد من الملاحظات ما هي إلا وهم محض، يعني ما فيها رأي آخر. أراد أن يذكر في هذا الكتاب اللي عبارة عن كناشة لاستخراج ما يستدر فيه على الإمام النووي رحمه الله قرابة المئة، هي مئة إلا من الفوائد والنكت، سماه النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، بحث يحوي 100 استدراك على النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم. ثم طبعه في هذا المجلد اللطيف في من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني فقيه أستاذ الحديث المشارك بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة من إصدارات دار المقتبس. طبعا هو رتب كان يود أن يرتب الفوائد على ترتيب الموضوعات والأبواب الفقهية، لكنه رتبه على تبويبات أو معنى صح على سرد شرح النووي، يعني كما هي تجد الترتيب يتساوق تماما مع الصفحات والمجلدات وانت ماشي. طبعا تلاحظ هنا في يذكر لك المهم، يذكر لك كلام النووي نصا، ثم محل قال الباحث محل الإيهام من النووي أين الخطأ، ثم يذكر خلاصة فيها التعقب على الصواب ما هو في هذا الوهم. وأما في الهامش إذا أراد أن يزيد مراجع أو توثيق أو نحو ذلك فإنه يذكره في الهامش. جميل. وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله. الحقيقة بحث ماتع يحوي على جانب تاريخي عظيم جدا مع العناية بالجانب المعماري الفني الذي هو عيانا منتشر في كثير من أرجاء العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي. أراد صاحبه أصلا وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حمد إسماعيل الحداد وفقه الله أستاذ الحضارة الإسلامية، أراد إبراز الجانب المادي من الحضارة الإسلامية، الجانب المادي اللي يعتني بالشواهد المعمارية الحاضرة، الزخارف، الفنون، الرسوم، التصاوير، الغيرة ونحو ذلك، والنقوش هي هذه المشاهد المعمارية، يعني المآذن، المساجد، الزوايا والتكايا والمدارس ونحو ذلك، يعني مما أنشئ إبراز الجانب المادي من الحضارة الإسلامية عام، أراد إبرازها في هذا الجانب. له كتاب موسوعة سماه المجمل في الآثار والحضارة الإسلامية، هذا كتاب موسوعة يعتبر، استخرج منه الباب الثاني مما يتعلق بالعمارة والفنون وزاده وأضاف إلى الأشياء ونقح وهذبه وجعله صالحا لأن يكون مرجعا ومنهجا لطلاب هذه المادة اللي ما يتعلق بجانب العمارة والفنون في الكليات العربية والإسلامية جميعا، يعني يصلح للدارسين والباحثين أصلا. وجاء وطبعه في 3 أجزاء مع الإضافات وسماه العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية، هذا الجزء الأول وهو من إصدارات دار المقتبس، طبعه في 3 أجزاء. طبعا هو قسم بدأ بناحية تعريفية بالمشروع أهميته نحو ذلك، ثم بدأ بناحية تاريخية مهمة جدا في هذا الباب، وبدأ يقسم العمارة يعني على أبواب، مثلا الطراز الإسلامي في العمارة وجعلها تحت هذا أو فصل، جعل تحت مباحث العمارة الدينية، العمارة الجنائزية، العمارة المدنية، العمارة البحرية وهكذا. الدينية مثلا المساجد، المدارس، التكايا والزوايا والأربطة لكذا، وكل واحد يأتي عنه بتاريخ ويأتي لك من ماذج. الفصل الثاني جعله روائع الإبداع في الفن الإسلامي أو الطراء المعمار الإسلامي، اختار أشياء بدي مثل المسجد الأموي، قبة الصخرة، وتجد فيها من المعلومات الدقيقة المتعلقة بتاريخها وتاريخ بناها وتجديدها ومن بناها، قضايا تاريخية قد لا تظهر بها حسنا في أي محل آخر، وهذا من إبداعات هذا الكتاب ومما يحتوي هذا الكتاب. واضح أنه وفقه الله الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد أنه تعب على الكتاب جدا، لأنه يقول ما تركت كتابا للمتقدمين ولا المتأخرين تكلم عن هذه القضية إلا قرأته وجمعته، وحتى الأبحاث المنشورة حتى في المجلات غير الشرعية عند المستشرقين وغير الغربية وغيرها، بل وزار الزيارات الميدانية إلى هذه المنشآت المعمارية في بلدان في آسيا وأوروبا وأفريقيا زارها كلها، يقول ما ترك شيء محلها. غير ذا زيارة دور الكتب العامة والمتاحف ونحو ذلك، هو يقف على الأشياء عيانا. ولهذا شوف بعد ما خلص كتابه، طبعا لا 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 الآخر في آخر فقرة فيه وآخر مبحث فيه مهم جدا، وهو فضل العمارة الإسلامية على أوروبا، وكيف كانت كيف كان التطور المعماري في أوروبا كان أصله من العمارة الإسلامية. طبعا الكتاب مطوف ثلاث أجزاء، الجزء الثالث كله في التصاوير نماذج صورية لأشكال هندسية فيها 420 شكل هندسي تقريبا. شوف الأشكال الهندسية، نماذج إن شاء الله الأخوة يظهر عندهم هذه الأشكال الهندسية. طبعا يأتي لك بشكل هندسي لماذا، لأي مكان، لأي مقام. الإحالات في أصل الكتاب في الجزئين، هذه أشكال هندسية طبعا حوالي 420، ثم 515 صورة حية لبعض ما بقي من المشاهد العمرانية في القارات الثلاث، أوروبا وآسيا وأفريقيا. شوف هذه راح صورها بنفسه وأتى بها وضحها في هذا الكتاب. الجزء الثالث كامل
صور،
عبارة عن صور ونحو ذلك، يعني توضيحية وغير توضيحية.
نعم.
وفق الله، صدر قلنا من صدر الدار المقتبس. هذا سلمك الله بحث ماتع، والحقيقة هذا عمل جبار جدا، استخرج فيه صاحبه ما قاله شعراء العرب الصقليين في صقلية، مو في صقلية، وهم أصلا من صقلية. طبعا لا يوجد عندنا ديوان جمع أشعار الصقليين. صقلية كانت إلى فترة طويلة تحت الحكم الإسلامي أصلا، فتحت عام 212 أسد بن الفرات القائد العربي، تحت اللي كان هو قائد من قادات الأغالبة، الحكم الأغلبي لما كان الأغالبة كان حكام أفريقيا، شمال أفريقيا، أرسلوا أسد بن الفرات وفتح صقلية، وهي إحدى جزر اليوم التابعة ترى لإيطاليا عموما الآن، وفتحها في 212، وظل الحكم الإسلامي فيها أو مع صاحب الوجود العربي، نتكلم عن الوجود العربي، إلى 444 دخل جاءهم وحكمهم النورمان. النورمان هم حكام شمال أوروبا.
نعم.
وظلوا هؤلاء من 444 إلى 591 حتى جاء الألمان وأخرجوا النورمان وحكموا صقلية، إلى واستعملوا التطهير العرقي فيها إلى أن أجلوا كل الوجود العربي منها عام 647 للهجرة، ما بقي أحد، التطهير العرقي من قبل الألمان. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة اختيار، عالم لغوي وأديب، قال لم أجد من جمع أشعار الصقليين. هذا من جهة، من جهة أخرى ما وقفت عليه، هو يقول من أشعار الصقليين فيه من النسبة الخطأ، فيه من التحريف، فيه من عدم أوزان الشعر، شيء كثير، ولهذا هو قام وأراد جمع أشعار الصقليين في هذا. هو صار عنده مشروع، هو تلذذ بهذا المشروع الأول وأشعار الصقليين، ثم صار عنده مثل المشروع، قال سيجمع أشعار أهل الجزر الإسلامية التي كانت أصلا تابعة لحوض البحر المتوسط وهي من جهة أوروبا، لأنه يوم من الأيام هذه كلها لما كانت تحت حكم الإسلامي كان الحوض كامل
صحيح
تحت الإدارة الإسلامية. المقصود فبدأ جمع هذا الأشعار من كتب الأشعار ومن كتب الطبقات والتراجم كلها، تحقية طبقات المفسرين، طبقات المحدثين، طبقات اللغويين وغيرها، وجمع أيضا من كتب التاريخ ومن كتب الرحلات شيء كثير جدا، ومن كتب الإجازات وكتب أشياء كثيرة ورسائل وثائق جمعها، وزار دور نشر واستخرج أشياء منها لهذا الغرض، فخرج بمجموعة كبيرة جدا لأشعار الصقليين، وجعل الضابط عنده، عند ضابط هو من ولد في صقلية أو أقام فيها مدة، أما العابرون والمرون عليه فهم كثر وما جمعهم عندهم، وهذا جيد، هذا ضابط الآن الجمع عندنا. ثم بدأ بمقدمة فيها ناحية تاريخية رائعة جدا، بداية صقلية وتعريفها إلى دخول الفتح الإسلامي إليها، تطور المدة الثلاثة ذكرت لك قبل قليل، كل واحد كم حكم وماذا فعلوا، ثم بدأ كيف أين ضاع الشعر العربي الصقلي، وين راح وأين يجد من أراده، ثم رتب كتابه على حروف المعجم، يأتي باسم الشاعر اللي يريد، ابن الصفار، فيذكر ترجمة موجزة عنه، وهذه الترجمة مو مختصرة بل وفيها من التحقيق والنقل عن نوادر الأصول الخطية والكتب ما لا يوجد في غيره، حتى قال أنه بعض ما لهم ترجمة فاستخرجتها من التوابع، يعني بعضهم يأتي تبعا عند أحد فيستخرج مثل هذه المعلومات حتى تكون له ترجمة، فتراجمهم حتى هذا في هذا المحل يرجع إليها ويحال عليها. ثم بعد ذلك يبدأ شعره، يبدأ يذكر لك شعره مرتبا وما فيه، طبعا كل الأشعار الموجودة موزونة ومشكولة، ثم هي يذكر المصدر ما هو والمصادر التي فيه ويحاول يشرح الألفاظ الغريبة فيه. وجمع في هذا الكتاب، يعني طبعا هو أنا كنت أتمنى أنه رقم الشعراء حتى نعرف كم واحد جمع له في هذا الكتاب، آخرهم يعقوب بن علي الزبيدي هذا آخرهم، لكن ما رقمهم. هذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول هو جزء التحقيق جمعوا فيه. الجزء الثاني هذا هو نفس العنوان، طبعا ما خلتني أقرأ العنوان أحسن، خلنا نقرأ العنوان نرجع.
أنا حسب العنوان هو كذا أشعار الصقلية.
لا لا لا، العنوان عشان بس الإخوة يعرفون، العنوان جمهرة أشعار الصقليين تحقيق ودراسة، هذا العنوان كاملا. الجزء الأول هو تحقيق الديوان، جمع فيه ديوان أشعار الصقليين كما قلنا على بالترتيب اللي ذكرناه، الجمهرة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة اختيار وفقه الله، أستاذ التاريخ الأندلسي أصلا في جامعة دمشق والإصدارات دار المقتبس. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هذا جعله للدراسة، لما استخرج هذا الديوان بدأ يدرس أشعار الصقليين نفسها من الناحية، خصائص موضوعات أشعارهم، خصائص وأشعارهم ونحو ذلك، فخرج إلى نتائج عجيبة جدا وعظيمة جدا، يعني الحقيقة يشكر عليها مثل هذه الدراسات الماتعة اللي هو أول شيء أسس لها ثم بنى عليها. لكن زد على ذلك، طبعا الكتاب أيضا من نفس الجزء الثاني نفس المؤلف من إصدارات دار المقتبس، زد على ذلك شيء آخر أيضا، هذا الكتاب الثالث ليس طبعا له، لكنه أحد طلاب أرشد أحد طلابه لأن يعمل على استخراج مادة علمية أدبية تتعلق بما جمعه في ديوانه أصلا. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد محمود خالد وفقه الله، وأتى إلى أشعار الصقليين المجموعة في الديوان التي كانت في الفترة الثانية من حكم النورمان اللي من 444 إلى 591، جمعها هذه وقال هذه على أنه الحكم العربي زال منها لكن التوجه العربي كان ما زال فيه. يقول من العجائب في هذا الباك أمهل، أولا قال وجد أشعار الفترة هذه والطبقة هذه من الصقليين غزيرة جدا، وفيها بالذات ما يلفت النظر قضية الصنعة، سنأتي إليها الصنعة هذه. لكن الشيء الثاني قال وجد الفترة هذه غزيرة بالإنتاج العلمي، يعني ما توقف إنتاج علمي. فذكر مثلا الإمام المازري رحمه الله كان في هذه الفترة وإنتاجه الغزير معروف. الشريف الإدريسي المتوفى عام 560 هذا صنع أول مجسم للكرة الأرضية في ذاك التاريخ وأهداه للملك النورمان، وأصلا ألف كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الكتاب اللي اشتهر به أصلا
صحيح
لملك النورمان أصلا في هذه الفترة اللي هو كان حاكم على صقلية. المقصود يقول كان هذا من العجائب أنه الحكم زال سياسيا لكن وجود باقي العربي، ومع ذلك كانت نشطة الحركة التأليفية والتصنيف العلمي. فجاء إلى كتاب شيخي وأستاذي وهو المشرف على رسالتي وهو الذي قدم له، وهو أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور أسامة اختيار، قدم لهذا الكتاب وأثنى على الباحث ثنان عاطرا الحقيقة، وقام واختار هذه الطبقة وبدأ يدرسها من ناحية الصنعة، سماها عنوانه الصنعة في الشعر العربي الصقلي. المراد بالصنعة الجودة والحبك والنوعية التي في هذا الشعر، وبدأ يتكلم عنها من ناحية المفهوم، بدأ يقسمها من ناحية الأدبية، من ناحية الألفاظ، من ناحية المعاني ونحو ذلك، ويقول من العجائب أنهم يقربون جدا من طريقة الجاهليين العصر العباسي، يعني هي من الجودة بمكان عالي جدا، وهذا اللي لفت نظره أصلا، هم في أوروبا هناك ومع ذلك في هذا الجودة العالية في هذا الشعر، ودرس دراسة عالية جدا في هذا الباب وقسمت تقسيمات جدا رائعة. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد محمود خالد ومن إصدارات دار المقتبس.
شيخ استاذنك فاصل.
نعم.
أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته، قال تعالى
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات، وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل شيخنا لعرض الكتب.
نعم. طيب، هذا سلمك الله بحث أو أراد به صاحبه أن يجمع من دخل من الصحابة أو من إلى حمص، من نزل حمص من الصحابة. طبعا قال إني ما رأيت أحد جمع، مع أنه سبق في كتب التراجم أن هناك لبعض العلماء من كتب في الصحابة الذين نزلوا حمص، وهو جزء حديثي معروف مشهور ذكر الإمام الذهبي وغيره، لكن غير موجود إلى الآن حتى، مع أن أيضا بعض الناس ممن ألف في طبقات الحمصيين أو في تاريخ حمص ذكروا من دخل من الصحابة، لكن يكون عملية انتقاء، يعني يذكرون بعضهم لأنه أصل السرد التاريخي يقتضي ذلك. أصلا هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد منير بن عبد الفتاح الحايك وفقه الله أن يجمع جمعا يكون هو الأول من نوعه، كل من دخل حمص أو نزل حمص من الصحابة نزلها واستقر فيها، فجمع في هذا الجمع هذا الكتاب الضخم المبارك، وجعل الأصل كتاب الأصابع للحافظ بن حجر، ومنه بقي ينطلق ويجمع الزيادات عليه نحو ذلك. فقام وجمع في هذا الكتاب قرابة 195 صحابي وصحابية، رتبهم على حروف الهجائية أولا ثم الكنى ثم بعد ذلك من شك في نسبته، يعني من شك في نسبته في صحبته يعني، وذكرهم أيضا، ثم بعد ذلك النساء ثم الكنى، عند الكنى المكنيات من النساء والمعروفات بالكنى من النساء، فجمع حوالي 195. وطريقته كالتالي، هذا طريقته أنه يأتي إلى العلم، هذا مثال مثلا الصمت بن الأسود، فيأتي لك بالمعاجم أو بالمراجع التي ذكرت أنه دخل حمص هذا، ويترجم له ترجمة وافية، ويذكر له مروياته سواء المرفوعة في كتب السنة أو الموقوفة عليه، فصار هذا الكتاب مثل المرجع للأقوال المأثورة عن السلف فيه عن الصحابة رضي الله عنهم. لاحظها سناد بن روح ذكر الدارقطني وهكذا، وبهذه الطريقة استمر على كامل الكتاب. فهو الحقيقة الكتاب مرجع، يعتبر في الباب الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله رسالة علمية في الباب ماتعة أراد بها صاحبه، ويقول وجدت اضطرابا كبيرا في هذا الأمر ما بين النفاة والجفاة، وهناك من هم أرادوا حمل المسألة على ما هو مفهوم في النظم الغربية، خاصة من قضايا الديمقراطية وغيرها، وهي مسألة حرية الرأي، هم يسمون حرية التعبير عن الرأي، وهو قال بالعاني ترك كلمة التعبير، لأن ما وجدت لها أثاره يعني في كلام لا السلف ولا في النصوص الشرعية، فجعل كتابه بهذا العنوان حرية إبداء الرأي مفهومها وضوابطها في ضوء الكتاب والسنة وتطبيقات الخلفاء الراشدين، وهذا هو المهم عندنا في هذا الباب. طبعا كتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي أيوب صالح بن سعيد عمار الجزائري وفقه الله. هو يقول في هذا البحث، يقول إني أردت أني أسلك الطريق الوسط كما هي طريقة أهل السنة، لا بين النفاة ولا بين الجفاة، وأراد أن وقال أني ما وجدت الخلط العظيم جدا، خاصة من المنهزين أمام الثقافة الغربية أو من يريدون تطبيع كثير من الثقافات الغربية باسم الإسلام، يعني أسلمتها، فيعتون إلى تجذيب أشياء معينة فقط وتدعيم آيات وأحاديث، يقول لك هذه الصورة الإسلامية وليست كذلك. والغريب في الأمر كان أن التحذير هذا جاء حتى من قديم، هو يقول أنه بعض من تقدمون ذكروا هذا ممن يعني لحقوا على الآثار الغربية عندنا مثل محمود شاكر وغيرهم، يقول لهم كتابات رائعة في هذا التحليل لأن كانت إجمالية، لكن التفصيل في هذا كان جدا مهم حتى تستبين سبيل المجرمين. طبعا أخونا الحبيب قام في هذا الكتاب وأراد في أهم شيء عند نقطة استجلاء الضوابط والقواعد من الكتاب والسنة، والمهم عندنا تطبيقات الخلفاء الراشدين، لأنه نحن نحتاج الناحية العملية، لأنه أحيانا الإنسان قد يقعد أشياء تكون مثالية تنظيرية أكثر من كونها واقعية. تطبيقات الخلفاء الراشدين جدا مهمة في هذا الباب. فقام وقسم قدم بمقدمة فيها المفهوم وفيها الضوابط ونحو ذلك، والفصل الأول والفصل الثاني جاء إلى ضوابط حرية الرأي، وذكر عدد من الضوابط عندنا، الضوابط المنهجية، الضوابط الأخلاقية، ضوابط الرأي ونحو ذلك. ثم تكلم أيضا عن بعد ذلك عن مسألة مجالات إبداء الرأي، أين هي المجالات السياسية الدينية ونحو ذلك، وفي الأخير ذكر أثر حرية إبداء الرأي على الفرد والمجتمع سواء إيجابيا أو سلبيا. المبحث الأخير في هذا الفصل مهم جدا، وهو مقارنة بين هدي الشريعة والإسلام فيما أعطاه من حتري وبين النظم الوضعية اليوم المعاصرة، وهذا من أمتع الباب، لكن ليته أطاله لأن هذا يحتاج إليه جدا. الكتاب قلنا من عنوان حرية إبدال الرأي، مفهومها وضوابطها في ضوء الكتاب والسنة وتطبيقات الخلفاء الراشدين، تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي أيوب صالح بن سعيد عمر الجزائري وفقه الله، إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله كتاب ماتع الحقيقة، يعني كتاب لطيف فيه ذكريات وأشجان وبعض ما استقر في النفس من الزمالات واللقاءات والإفادات التي حصلت من الزيارات الكثيرة ونحو ذلك. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان الطيان عالم لغوي وأديب مشهور معروف له عدد من إنتاجات العلمية، النتاج العلمي وعدد من المشاركات في ندوات علمية ومؤتمرات وغير ذلك، وعالم مشهور معروف. المقصود أنه قام في هذا الكتاب وأراد أن يجمع ذكرياته حول بعض الرجالات في دمشق، سماه من رجالات دمشق، خواطر وسوانح وذكريات. قال أنا ما قصدت الترجمة، لكن سأذكر انطباعاتي عمن لقيته من هؤلاء الرجال. اختار 25 علم. من العجائب يا حسان أنه آخر واحد الشيخ محمد ناصر العجمي، طبعا هو كويتي لكن لأنه عاشق لدمشق وألف في أو أخرج كتبا في تاريخ دمشق وفضائله، أو أخرج للدمشقيين كتب كثير كثيرة جدا، فجعله ترجم له في الأخير. طبعا هو من طريقته هو قال أنه أحيانا لا يمكن المعرفة به بمن سأذكره إلا بشيء من الترجمة، فترجم من مصادر معينة، قال إلا ما نعرفه شخصيا يعني، وترجم لوالدي في هذا الكتاب. لاحظ مثلا يترجم للعلم ويأتي بالصور والوثائق والخطوط، نماذج من الخطوط والصور، الكتاب كله بهالطريقة، كله بهالطريقة، ويستعرض إصداراتهم وإنتاجهم العلمي. وشو هذا الشيخ شعيب الأرناوط مثلا، ويذكر مثلا نتاجهم العلمي ويذكر مقالاته التي هو كتبها عنهم أصلا يجمعها في هذا المكان. هذا سواء خواطر بالنسبة للكتاب. الكتاب قلنا لك في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح ميسر على منظومة لامية مشهورة للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يعني معروفة اشتهرت عنه قرابة 16 بيتا. هي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد محضار العدني وفقه الله أراد أن يشرحها شرحا ميسرا بحيث يسهل الوصول إلى معانيها، فشرحها في هذا الكتاب الذي سماه الإلمام بشرح لامية الشيخ الإسلام في عقيدة أهل السنة والجماعة. القصيدة اللي مطلعها يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، القصيدة مشهورة 16 بيتا. وطريقته في ذلك أنه يأتي إلى الأبيات، إلى البيت الذي يريد شرحه، ثم يسترسل معنى الكلمة في الشرح. يعني قال الناظم الشرح، يشرح كلمة كلمة ثم يشرح المسائل فيها، ثم يجعلها على نقاط. شو مثلا، وأحببت أن أريد الكلام على فادي على نقاط، الفقرة الأولى ثم الفقرة الثانية الفقرة الثالثة الفقرة الرابعة، وانت ماشي. فمثلا لما ورد عند مثلة الكلام والقول في الكلام وكلام الله والقرآن، جاء الفقرة الأولى كذا الفقرة الثانية وهكذا بهالطريقة. الكتاب كتاب لا بأس به، في حوالي 400 صفحة من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب أراد به صاحبه أن يجمع من بشر بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول أني وجدت ممن ألف المبشرين بالجنة، إما اكتفى بالعشر المبشرين بالجنة فقط، أو منهم من ذكر العشرة وزاد بعضهم وما استوعب، أو بعضهم يذكر العشرة وغير العشرة أصلا يعني كذلك. قال أني في هذا الكتاب من خلال قراءتي في كتب السير والتراجم وكتب السنة وجدت هناك من بشرهم سلم بالأسماء، بشروا بأسمائهم هم يعني بأعيانهم. طبعا وفي هذا الكتاب اشترط ألا يذكر من بشر بالجملة، مثل أهل بدر، نعم، مثل أهل العقبة، بيعة العقبة، بيعة الرضوان، بل الصحابة كل مصر من أهل الجنة، الصحابة كلهم من أصل من أهل الجنة. صحيح. قال لا، أنا أراد أن يجمع من بشروا بأسمائهم وأعيانهم، فجمع في هذا الكتاب قرابة 97 أو 92، قرابة 92 صحابيا بالأسماء طبعا، ولم يشترط الصحة، بل ذكر حتى من ورد فيه حديث ضعيف ويذكر الضعف. طبعا الكتاب عنوانه المبشرون بالجنة المذكورون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أنس محمد تدمري وفقه الله، من إصدارات دار المقتبس. أخونا الشيخ أنس تدمري سبق أن عرضنا له كتابا. شوف مثلا، خلنا نذهب إلى غير العشرة مثالا عشان نعرف يعني. هذا مثال المبهمات من الرجال، دليل تبشير. يقول حتى الغريب أنه وجد هنا مبشرا بالجنة وليس من الصحابة أصلا، مثل أويس القرني. المقصود هذا عكاشة بن محصن يترجم له ترجمة معينة ويحيل إلى كتب تراجم الصحابة مثلا، ثم يذكر لك الحديث الوارد نصا في اسم اللي ورد فيه، ثم يذكر لك الحديث صحته وضعفه ونحو ذلك، ويذكر بعض الفوائد حول هذا الحديث. الكتاب كله كتاب لطيف، الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله عبارة عن أبحاث قامت بها الدكتورة الفاضلة الباحثة أختنا هند الخولي وفق الله، هي دكتور هي متخصصة في الفقه، عندها عدد من الأبحاث الفقهية منتقى، رأت الحاجة إلى بحث هذه المسائل بحثا مقارنا مهم جدا ويحتاج إليه كثيرا جدا، كثير من المسائل تعرف عند الفقهاء بالمسائل الكبار أو المسائل السيارة أو التي يكثر السؤال عنها مثل حلية المرأة هل عليه زكاة أو لا ونحو ذلك، تعرف في بعض مسائل السيارة يعني يكثر الدوران
صحيح.
أسئلة دائما يسألون عنها، حتى المشايخ دائما يسألون عن هذه الأسئلة يسألون عنها، أرادت أن تبحث عدد من المسائل بحثا مقارن على الطريقة المعروفة الأكاديمية المشهورة المعروفة، وجمعت أبحاثها في هذا الجزء عندنا في هذا الكتاب الذي سمته أبحاث في الفقه المقارن من تأليف أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة هند الخولي، قرابة في هذا الكتاب في هذا البحث 24 بحثا كلها مسائل موجودة، هي معروفة المسائل طبعا ما هي مسائل نوازل أو شيء، لا هي مسائل معروفة لكن جعلتها في هذا الكتاب وبحثها بحثا أكاديمي، تأتي البحث الأول كذا مثلا الوضوء من أكل لحم الجزور مثاله، البحث الثاني كذا، البحث الثالث، وتذكر في طريقتها تصور المسألة وتحرر محل النزاع وتذكر الأقوال وتستدل وتجيب وتناقش وترجح في الأخير، كل الأبحاث بهذه الطريقة، الكتاب الأبحاث هذه من إصدارات دار المقتبس، هذا بحث آخر لها على نفس المنوال والطريقة لكنه مخصص بما يختص بالمرأة، سمته فقه المرأة المسلمة بحوث ودراسات أكاديمية، اعتنت فقط بما يختص المرأة، قرابة 13 بحثا في هذا لكنها أطالت النفس ليس مثل الأبحاث الأولى، يعني مثلا مس المرأة ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء، هذا مثال، الحائض دخولا للمسجد، زواج المسيار، لبس السواد في الحداد، هذه كلها أبحاث موجودة، وتعال بعد ذلك التفصيل فيها والاستدلال، وهي قد أرخت القلم في أبحاثها هذه. طبعا العنوان الكتاب فقه المرأة المسلمة بحوث ودراسات أكاديمية من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة هند الخولي وفقها الله من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله عاد بحث يعني في شخصية تاريخية ذكرت في القرآن معروفة، لكن عاد الكلام الذي خيض فيه في التعرف على كنه الشخصية هذه ومن هي تكون عينا بالذات هو هذا محل الإشكال. أنت تعرف حسان ما يخفى عليك أن القصد في القرآن أن الأسماء المبهمة تبقى مبهمة لو كان في ذكرها خير ذكرت عينت
صحيح.
لأن القصد منها العبر التي تستنبط من القصة وليس عيان وعيان غير مهمة عندنا طبعا، لكن الفضول هو اللي دعا كثير منهم محاولة يعني، وبعضهم من باب إسقاط بعض ما دلالات معينة وتعبيرات معينة على بعض الأعيان المذكورين أو الأشخاص المذكورين والأعلام المذكورين في القرآن. هذا الكتاب هو محاكمة لما طرح في التعرف على شخصية ذو القرنين، سمته أختنا الفاضلة الدكتورة روضة بنت عبد الكريم فرعون وفق الله شخصية ذو القرنين دراسة تحليلية نقدية لأبرز ما قيل في تعيينها. هو يقول تقول هي من خلال قراءاتي وجدت أن العلماء من متقدمين ومتأخرين قد ذكروا 4 احتمالات، يعني من هو ذو القرنين، قيل اسكندر المقدوني وقيل غيره، يعني قالت هي أتت إلى كل احتمال منه تذكره، يعني شوف طريقتها رائعة جدا، تذكر الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول، البحث الأول، جعلت كل واحد من الاحتمالات 4 بحثا، البحث الأول ذو القرنين هو الاسكندر المقدوني هذا الأول، تذكر من قال به من المتقدمين سواء من المحدثين أو المفسرين أو غيره ومن المتأخرين المعاصرين وغيرهم في الأبحاث والدراسات، وتبدأ تذكر تسرد أدلتهم في تعيينه على أنه فلان ما هي، ثم هي تبسط الكلام بسطا في الجواب، بالحقيقة أتت بدراسات ماتعة وأجوبة يعني رائعة جدا على كل، تخيل أنها جمعت بين الناحية التاريخية والروايات وقضايا ما تخطر على البال، لأنه أكثر ما قيل عنهم أشياء ما قبل التاريخ أصلا يعني، وأطالت النفس في مباحث كثيرة منهم. شو هذا البحث الثاني مثلا، ذو القرنين هو ملك حميري، وتأتي من قال به من المتأخرين والمتقدمين أدلة القول ما هو، ثم تبدأ ترد، وهي قردت كل الأربع الاحتمالات وخرجت بخاتمة جدا رائعة، ذكرت فيه أننا ليتنا نقف حيث وقف القرآن من استخراج العبر والدروس من القصة ولو كان في تعيين خير ذكره الله لنا
صحيح.
وهذه هي القاعدة العامة ترى في مثل هذا الباب، الحقيقة تشكر على هذا البحث وفقها الله والكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله كتابة في موضوع كثر الخوض فيه والكلام فيه، أراد به أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمود عبود مكحلة رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه، في هذا الكتاب اللطيفة أن يجلي شيء من الأمر اللي قد يشكل أحيانا على في هذا الموضوع، سماه فقه الواقع. قال إني وقفت إن وجدت الجدل خائف كثير في هذا الكلام مع أهمية الموضوع، لكن وجدت إنه في هناك عندنا إسراف، عندنا ما بين غلو وتفريط وإفراط في هذا الباب. وقالوا إنه عدم إدراك هذه المسألة تجعلنا نعيش في إسلاما ليس في العصر، أو عصرا ليس في مفاهيم الإسلام. المقصود إنه قال قرأت كل ما كتب في هذا الباب، وذكر عدد من الكتب المعاصرة اللي كتبت في هذا الباب، حتى الأشياء الأبحاث المنشورة على النت، يقول إلا أنه سيتطبق إلى ما لم يتطرقوا إليه. وبدأ يذكر فقه الواقع معناه ومفاهيمه وخارج بعض الضوابط. والجميل أنه أن أبحاثه فقه الواقع في القرآن، فقه الواقع في السنة النبوية، فقه الواقع في السيرة النبوية، وبدأ يستنبط منها ضوابط وقيود لهذا، ثم في الأخير ذكر الناحية التطبيقية لهذا الباب. طبعا الكتاب لم تتلاحظ حسان، الكتاب عنوانه فقه الواقع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبود مكحة رحمة الله عليه، ومن إصدارات دار المقتبس في هذا الجزء اللطيف.
نعم.
هذا سلمك الله آخر أراد، قال إني رأيت كثيرا من الكتب اللي اعتنت بقضية التربية، والتربية تقوم على المعرفة والمهارة، يشتركان في هذا الأمر. قال أردت أن أصل إلى قواعد وضوابط في هذا الباب تكون منطلقا لكل من رام هذه المهنة الشريفة، لأني وجدت أن أكثر من خاض في قضايا التربية من وتكلم عنها يتكلم عن من ناحية إما وعظية إيمانية، وإن من ناحية تربوية صرفة، وإما من ناحية مهارية صرفة، أو نحو ذلك. هو أراد أن يرجعها إلى قواعد شرعية تنطلق منها قضايا التربية، فبدأ فألف هذا الكتاب الذي سماه قواعد الفكر التربوي الإسلامي. وقال إني قرأ كتب الحديث وكتب التربية وكتب الفقه وغيرها، واستنبط منها واستخدم منها هذه القواعد، جعلها قواعد هي قرابة حوالي اللي ذكر هنا 14 قاعدة أو شيء من ذلك، تحت كل طبعا هي قسمها ثلاث فصول أو أربعة فصول، كل فصل تحته قواعد، لكن جعل ترقيمها متسلسل إلى الأخير، فهي قرابة 14 قاعدة. يأتي بالقاعدة يذكرها أولا، ثم يأتي إلى معناها المراد بها، الدليل عليها ما هي، إلى أن يصل تطبيقها في الواقع كيف يكون، والإخلال بها ماذا سيترتب عليه من آثار سلبية عندنا. الكتاب الحقيقة كفكرة ماتع جدا، وحتى استنباطاته من الكتاب والسنة ومن كلام الأئمة رائع جدا في هذا الباب. الكتاب طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن محمد الخلوفي وفقه الله. لاحظ راحت مني، لاحظ هذه مثلا القاعدة السابعة، التدرج، المراد بالقاعدة أولا، وهكذا عنده خمسة عناصر. ثانيا التأصيل الأصل الشرعي للقاعدة، وثالثا يذكر لك ثالثا فقه القاعدة، وهكذا حتى يمضي الكتاب. الكتاب مطبوع في، لاحظ في جزء لطيف، الجزء لطيف من القطع اللي هو متوسط، ليس من المعروف العادي ولا صغير جدا.
نعم.
ومن إصدارات دار المقتبس.
جميل.
هذا سلمك الله كتاب لأحد العلماء، هذا لأحد علماء القرن السادس من علماء الحنابلة، وهو كان من علماء الحنابلة بحران رحمة الله عليه، وهو العلامة الجليل الإمام هبة الله الحراني أبو المحاسن هبة الله بن نصر ابن نصر ابن الحسين بن حامد الحراني الحنبلي رحمه الله، وهو من أعلام الحنابلة بحران، وحران مدينة كانت آهلة بالعلماء، ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله.
نعم.
المقصود أنه هذا عبارة عن رسالة لطيفة وجدها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال عزون المحقق المعروف له عدد من الإصدارات والتحقيقات العلمية وفقه الله، واستخرجها استخرج هذه الرسالة ضمن مجموع كانت أصلا مقيدة مفهرزة باسم والده، والده أشهر منه طبعا، هو أجل منه أو إمامة وعلما أصلا، حتى أن بعض من ترجم له مثل الحافظ بن رجب ما ترجم له مستقلا اللي هو الإمام أبو المحاسن، ترجمه ضمن ترجمة والده عرضا كذا عرضا. المقصود أنه استخرج هذا الكتاب وعرف بالإسناد أنه كتاب الابن، لأنه سئل كتب في مسألة معينة، وسماه المعيار في الرد على المتمسكين بغير الأخبار، وهو الكتاب شو هذا بين قوسين، هذا يعتبر اسمه العنوان الكاشف أو الجملة التفسيرية.
نعم.
في ذم الغناء ودحض ما عليه جهلة الصوفية من الرقص ومصاحبة المردان، هي أصلا في هذه القضية أصلا عندهم تعرف جت فترة انشتهرت في الشام وعرفت وانتشرت وبدأ الناس يعرون عنها كثيرا، فكتب هذا الكتاب الجليل. الكتاب طبعا على نسخة خطية واحدة، هي الكتابات متأخرة بعد الألف، لكنها نقلت عن نسخة خطية فريدة جدا للبهاء المقطي صاحب كتاب العدة شرح العمدة أصلا منها، لكن المتأخرة فيها أخطاء وتصحيفات. هذا اللي جعل أخونا الحبيب جمال عزون وفقه الله انه حتى لانه كثره التحريف والتصحيفات تجعل انه هناك احتمالات كبيره للقراءه،
صحيح.
جعله ينشر المخطوط كاملا مع تحقيقه طبعا، لكن نشره كاملا حتى من اراد او استظهر معنى اخر غير الذي يستظهره هو فانه حينئذ له لا في مجال موجود.
جميل.
لاحظ عندنا هذا التحقيق، والقبل كان رساله. الكتاب مطبوع في رسالة لطيفة في إصدارات دار من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله كتاب أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال عزون، أراد به أن يجمع الأشعار المنسوبة بالإسناد مما ذكره الذهبي رحمه الله بالإسناد عن شيوخه، وسماه الإشعار بما أنشده الحافظ الذهبي عن شيوخه. شوف أنشده يعني ساقه بالإسناد عن شيوخه من لطائف الأشعار. طبعا حوالي قليلة، حوالي 42 مقطوعة تقريبا شعرية ساقه من إصدارات دار المقتبس. لاحظ معي، يأتي مثلا جعل لها عناوين من عنده حتى تكون كاشفة ورقمها ويقول أنبأنا، هذا إسناد الذهبي طبعا مذكور وهذا أشعار مذكورة، ويحيلك على مرجع المأخوذ منه، وليس في شيء زيادة يعني ما تقول فيها مثلا تراجم لهؤلاء الأعلام وليس تترجم لهم مثلا أو أنه شرح للغريب أو شيء من ذلك، لكن الكتاب كله بهذه الطريقة. وفكرته جميلة جدا، الكتاب لطيف جدا كما ترى، حوالي 54 مقطوعة تقريبا من إصدارات دار المقتبس. هذا عندنا اليوم الأخير يا حسان، هو في نفس الباب، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خليل ابن محمد عوض الله العربي وفقه الله.